إخواني الكرام، كلنا على شوق لسماع فضيلة شيخنا الحبيب الدكتور عبد الله المصلح، وإن شاء الله تعالى عنوان محاضرته البرهان، نستمع إليها إن شاء الله، وبعد المحاضرة نفتح مجال 30 دقيقة لتلقي الأسئلة. أسأل الله أن يسدده وأن يجري الحق على قلبي ولساني. فليتفضل.
أخي الحبيب صاحب السعادة الدكتور أحمد الدبيان، أخي الحبيب الأستاذ الدكتور سعيد القاضي، إخوتي من الحضور جميعا رجالا ونساء، أحييكم في بداية هذه الجلسة بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعلم أنها أمسية ستبقى ذكراها في مشاعرنا خالدة مستمرة، لكن في البداية دعوني باسم الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ومن يمثلها في هذا الملتقى، وهم محبكم الدكتور محمد علي البار ومحبكم عبد الله المصلح، نتقدم بالشكر والتقدير لمن استضافنا في هذا المكان وهو أخي سعادة الدكتور أحمد الدبيان، ونشكر لأحبابي في المنتدى الإسلامي جميعا وعلى رأسهم أخي الحبيب الدكتور سعيد القاضي الذين رتبوا للقائنا بكم ورتبوا لجدول عملنا في هذه الزيارة، شكر الله الجميع. ونحن أمة لا بد لنا من أن نشكر من أحسن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أيها الأحبة، إن فضل الله علينا ومنته علينا لا تحد ولا تعد، نعم ومواهب ومنح وعطايا تكاد تنتظم كل جزئية من جزئيات حياتنا، وجودنا، مجيئنا، رزقنا، حتى دماؤنا التي تسري بين جنبينا، رزقنا الذي نأكله، حياتنا كلها هبة ونعمة وعطية من الله عز وجل. طبعا طلب إلي أن أتحدث بهدوء حتى يتمكن المترجمون من الترجمة. أقول لكم من أعظم النعم، من أعظمها أن الله هو الخالق لجدار الخلية الحية في الإنسان والنبات والحيوان، ولن يستطيع أحد فوق الأرض أن يدعي أن في مقدوره أن يوجد هذه الخلية، هذه الخلية التي تعني الحياة، لا يقدر على فعلها إلا الله. ذهل العلماء وهم يتدارسون ويدرسون هذا الأمر، لا يملكون أمامه إلا الانبهار والاستذكار لهذه العظمة. الأمر الثاني أن الله وحده هو الرزاق، من أوجد لنا رزقا نحيا به، حبة قمح ترمى في التربة فتنبت لنا نباتا في نهايته سنبلة فيها قمح أو ذرة أو إلى آخره، نأخذها فنأكلها فتنقلب تلك الميتة إلى طاقة حية نحيا بها. من خلق الرزق الذي نحيا به؟ هواؤنا الذي نستنشقه، ماؤنا الذي نشربه، الله وحده لا شريك له. من دبر ملكوت السماوات والأرض؟ إخوتي، كما قلت لبعضكم أو للبعض في بعض المحاضرات، الكرة الأرضية بالنسبة للشمس ككرة المضرب في يد أحدكم، والشمس والزهرة والمريخ والمشتري جميع ما يسمى بالمجموعة الشمسية ليست إلا خيطا صغيرا في درب التبانة وهي مجرتنا التي نعيش فيها. درب التبانة في داخله آلاف الشموس والأقمار. درب التبانة واحدة من المجرات التي عددها بالآلاف، لا أريد أن أقول لكم بالملايين فتذهلوا، وهذه المجرات تتسق في ملكوت الله بنظام بديع دقيق محكم لا يدبره إلا الله وحده لا شريك له، وكل ذلك تحت السماء الدنيا. إذن هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر لملكوت السماوات والأرض. ولكن علينا أن نعلم أن نعمة أخرى هي أجل وأكبر، بل هي منة صرح الله بها بأنها منة. مر صرح بأنها منه، يقول قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن الإيمان أعظم منة، أعظم منحة، أعظم هبة، لأنها تبصرك يا عبد الله بحقيقتك أنت في حد ذاتك، وحقيقة رسالتك، وحقيقة ما جئت من أجله، وحقيقة جذورك في غابر الزمان، وحقيقة نهايتك في الأخير، إلى أن تبين لك أن نهايتك فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه من أنا ولماذا جئت وأين المصير، أسئلة غير لا يقدر أحد على الإجابة عليها، وإنما القادر على الإجابة الحقة اليقينية هو الخالق الرازق المدبر لملكوت السماوات والأرض. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. من أجل أن يعطيك الله براهين لهذه القضية العظمى الكبرى، أعطاك الله خمس منح. المنحة الأولى والهبة الأولى، وهذه أريدكم أن تتنبهوا لها، أن الله خلق كل إنسان من البشر في الأصل مؤمن. مؤمن، أنت خلقت خلقك الله وأنت مؤمن، خلقك الله وأنت بفطرتك كونك الله لتكون مؤمنا. وجاء في الحديث في صحيح مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. خلقتهم في الأصل مؤمنين، وإنما عرضوا أنفسهم إلى أن تأتيهم هذه الشياطين من الجن والإنس ليحرفوا فيهم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وهو المعنى الذي يقوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة النقاء، الطهر، الإيمان. إذن إذا خرج الإنسان عن هذا الإيمان، خرج عن إنسانيته الحقيقية. سأصدقكم وأنتم تقرؤونه في كتاب الله، إذا خرج عن ذلك لا يبالي الله أن يقول عنه: فمثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. إذن عندما يسير في هذا الطريق إنما يسير مع هذا الوجود الذي خلقه الله عليه. الأمر الثاني، منحك الله عقل، وهذا العقل أمرت أن تتأمل به وأن تتدبر. إذا رأيت حكمة من الحكم علمت أن وراءها حكيم، وإذا رأيت مظهرا من مظاهر الرحمة علمت أن وراءها رحمن، وإذا رأيت مظهرا من مظاهر القدرة علمت أن وراءها القادر، وهكذا. ولهذا الله نادانا فقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سيتعرض لكم أخي الحبيب الدكتور محمد كيف خلقت في الداخل في بطن أمك؟ من كان يطعمك؟ من كان يسقيك؟ من كان يعطيك الهواء؟ وبمجرد أن خرجت، أنا لا أدخل في التفاصيل، هي له حبيبي الله يحفظه هذا موضوعه، عندما خرجت وإذا بنهرين يتلقفانك في صدر أمك حليبا نقيا طاهرا من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ماذا يعني ذلك؟ أن الذي خلقك رحمن، خلقك وخرجت إلى الأرض وجدت لك لسانا تصرخ به إلى آخره، تجد مظاهر القدرة، مظاهر الرحمة، هذه كلها تجعلك من خلال استعمال عقلك فيما تشاهده في ملكوت الله يعيدك الله إلى أصل فهم رسالتك. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الله لما بدأ بالإبل، لأن العرب كانت تجد بأن هذا الحيوان الهائل القوي الذي يحمل أثقالنا إلى بلد لم نكن بالغه إلا بشق الأنفس، أراد الله أن يلفت نظرهم إلى شيء كبير في أذهانهم، ثم ينتقل بهم من الكبير في الذهن إلى الكبير في الواقع. ثم قال الله: وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف يسرها الله فسطحها لنا. يأمرك أن تتأمل هذا العقل. منحة الفطرة والعقل، انظر إلى رحمة الله، رحمة الله التي تحفك من كل جوانبك. لم يقل الله: قد خلقتك على الفطرة وأعطيتك مظاهر الرحمة والقدرة في الكون، لكن الله تكرم عليك فأرسل إليك رسلا. وانتبهوا معي، حياة البشرية منذ وجد أول إنسان على ظهر الأرض، وهو أبونا آدم وأمنا حواء وأبناؤهما، منذ أن وجدوا كانت رسالات الله قد تنزلت عليهم، تنزلت عليهم. قال العلماء: وعلم آدم الأسماء كلها، علمه حقائق الأشياء في دينه، في عقيدته، في خلقه، في أعماله، في تنظيمه لشأن حياته، علمه. ثم توالت هذه الرسالات، لم تمض أمة من الأمم ولا جيل من الأجيال إلا وقد بعث الله فيها رسولا أو نبيا. ويأتي من يزيف لنا التاريخ القديم، أعلنها أقولها لكم، وسأقول لمن زيف التاريخ: أنت أعجز من أن تأتي بضد ما يقوله الله عن خلقه. هم يقولون عن أنفسهم، إن شئتم أن تقرأوا في هذا، اقرأوا ما ذكره جان جاك روسو في العقد الاجتماعي، واقرأوا ما ذكره والديورانت في قصة الحضارة، كلهم يقولون: التاريخ القديم ينقسم إلى قسمين، ما قبل كتابة التاريخ وما بعد كتابة التاريخ. هم يقولون، ويقولون ما قبل كتابة التاريخ لا علم لنا بحقائق الأشياء، إنما هي ظنون، احتمالات، أوهام يقدمونها للناس، وللأسف الشديد تجد لها من تستقر في عقله فتربك عليه وجوده. أما نحن فنقول: لا عندنا شك ولا أوهام، عندنا يقين. قال الله فيه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولا يعذب الله أحدا من غير رسالة. صحبت هذه الرسالات وجود البشرية على ظهر الأرض، ثم أعطى الله كل رسول شيئين. الله وهب كل رسول شيئين: الشيء الأول كتاب تنزل من السماء من الله، تضمن هذا الكتاب العقيدة والشريعة والآداب والأخلاق وتنظيم شؤون الحياة. الذي يقول والله الإنجيل ما جاء إلا لقضية الأخلاق، من قال؟ الله وهو أعلم قال وليحكم أهل الإنجيل وليحكم أهل التوراة بمن كان فيها حكم، لكن زيفوا وعدلوا وغيروا، هذا شيء آخر. فكانت أعطى الله كل نبي كتاب، صحف إبراهيم، صحف موسى، الزبور، التوراة، الإنجيل، المزامير، كله كتب، وسأعطيكم فكرة عنها. كل رسول أعطاه الله كتاب لتنظيم شؤون الحياة. ليه؟ لماذا؟ لأن القادر العالم بما كان وما هو كائن وما سيكون، العالم بالظاهر والباطن، العالم بالحقيقة التي تنصف الفرد والأسرة والأمة والمجتمع، هو الخالق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يوم أن تخلى الإنسان، لا أريد أن أدخل في هذا الباب طويلا، عن منهج الله، رأينا الظلم والعسف والجور والطغيان والفساد، لا أريد أن أطيل في هذا الباب، لكني أعلم أن في أذهانكم كلكم صورا جلية من هذه المظالم التي يعيشها الإنسان على ظهر الأرض إذا ابتعد عن منهج الله. على أي حال، أرسل الله رسل، أعطاهم كتاب، هذا الكتاب تضمن في داخله شيئين مهمين، احفظوها عني، عالم الغيب وعالم الشهادة، وإن شئت فقل العقيدة والشريعة في جملتها، وإذا فصلت قليلا فقل العقيدة، وهي التي تعالج عالم الغيب ببراهينه الجلية، أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعندما نقول اليوم الآخر ابدأ، القبر وما فيه، عرصات القيامة، الصراط، الميزان، ملاقاة الله لكل أحد يسأله، ثم الصراط، ثم فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذه تفاصيلها ستسمعونها من أشياخكم في الدروس التي تتلقونها. إذن كتاب تضمن العقيدة، والأمر الثاني الشريعة. ما المراد بالشريعة؟ هي منهج الله، منهج الله عز وجل. لا حول ولا قوة، إن شاء الله ربنا يسر الأمور. أرسلوا إلي يقولون الصلاة بعد 5 دقائق، نعم، ونحن إذا قال المؤذن الله أكبر نفعل كما وصفت عائشة أمنا، تاج رؤوسنا، سيدتنا، 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 رغم أنف من يريد أن يقدح فيها، سيدتنا، والله هؤلاء الذين ينالون منها، والله والله لا يستحقون أن يكون ترابا لحذائها. تقول رضي الله تعالى عنها، اسمحوا لي ما هو عادتي أقدح، لكن استهلوا، أي نعم. المهم هذه السيدة تقول كان عليه الصلاة والسلام حسن الحديث، يحدثنا ونحدثه، فإذا سمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، قام من عندنا وكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. اللهم صل على رسول الله. فأبشروا إذا قال المؤذن الله أكبر سأسكت وأقول لإخوتي الصلاة الصلاة والعودة السريعة. طيب، توكلنا على الله. أقول يا أحبابي، أعطى الله كل نبي كتاب تضمن العقيدة والشريعة، وأعطى الله كل رسول برهان. هذا فضل الله علينا، هذا فضل الله، حتى تعلم الأمم السابقة واللاحقة أن هذا النبي، هذا الرسول الذي ينطق عن الله ينطق ببرهان، والله قد قال هذا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فوجدنا أن إبراهيم أعطاه الله برهانا أمام هذا الطاغية من الطغاة عندما قال له وهو يحاج إبراهيم، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، آتي برجل حكم عليه بالإعدام فأطلقه وآتي برجل بريء فأقتله، أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر. لم يجدوا أمامهم في مقاومة الحق كعادة الظلمة، لم يجدوا أمامهم في مقاومة الحق إلا البطش، فقالوا أوقدوا له نارا، ومن شدة إيقادها وضعوه في المنجنيق، وهي آلة لقذف الحجارة في الحروب القديمة لأنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إليها، وضعوه في المنجنيق وقذفوا به في النار. وإذا بربك يقول للنار أتدرون ما النار؟ جندي من جند الله، فكل ما فوق الأرض جندي من جنود الله يسيره الله بكن فيكون. لكن متى سنكون آنا لهذه الكينونة؟ عندما تتنقى هذه العقول وهذه القلوب وتتوجه الأفئدة إلى ربها حقا، يجري الله على يدها الخيرات والبركات. على أي حال، قال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وإذا بالنار التي من طبيعتها أن تحرق أصبحت بيتا آمنا لإبراهيم. جاء موسى ودخل في باب الصراع مع فرعون وهرب مع قومه هاربا ببني إسرائيل، إلى أن وصل أمام البحر وإذا بفرعون من خلفه ببطشه وجنده وعتاده، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. ولكن أصحاب الإيمان الحق التي لانت قلوبهم لربها وعلمت أن الله لن يتخلى عن جنده في وقت الشدة، قال كلا. وكلمة كلا في لغة العرب كلمة نفي وزجر، لا، إن معي ربي، معية الحفظ والرعاية والإنقاذ في وقت الشدة، إن معي ربي سيهدين. قال الله له يا موسى اضرب بعصاك البحر، وإذا بالماء الذي من طبيعته أن يغرق يكون طريقاً آمناً لموسى ومن معه، فسبحانك يا من تسير كونك كما تحب. جاء عيسى وقالوا أن الطب قد بدأ في تلك الفترة يشعر الناس بأنه يعني له مهمة، فأعطاه الله إبراء الأكمه والأبرص. تلاحظ أن الله يعطي الأنبياء من الإعجاز بما يتناسب مع ما كانت عقولهم قد تفوقت فيه، حتى يكون أعلى ما عند العقول أدنى مما عند الله، لأن الله لابد أن تكون حجته مهيمنة على كل حجة، ومراده مهيمن على كل مراد. تفضلوا بالاستراحة لكي نستأنف حديثنا، وأنا قد وقفت حتى يستعد إخواننا من الإعلاميين، وقفت عند قضية البرهان، وقلت لكم أحبابي بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبه نستعين وعليه نتوكل ومنه نستمد العون والتوفيق، فلا هداية ولا توفيق ولا مدد ولا عطاء إلا من الله عز وجل. أحبابي، قلت لكم أن الله أعطى كل نبي شيئين، كتاب وتحدثنا عنه، وأعطاه برهان. علماؤنا عليهم رحمة الله تحدثوا عن هذا الجانب كثيرا وكتبوا فيه، وجاء في كتاب ربنا هذا الأمر تحت مسمى البينة والبرهان والآية والحجة، واتفق المسلمون على تسمية ذلك بالإعجاز، وعرفوا الإعجاز فقالوا هو الأمر الخارق للعادة، المقرون بالتحدي، السالم من المعارضة. أعطى الله كل نبي هذه النعمة. نأتي إلى حبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بنا نجد شيئاً آخر، هو إعجاز، لكنه إعجاز متعدد متنوع عجيب. انتظم ما عند الأولين والأواسط والمعاصرين وما سيكون إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن رسالة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لها خصائص ولها مزايا، ومن خصائصها ومزاياها أنها انتظمت العالم كله، عندما قال عليه الصلاة والسلام: بعث كل نبي إلى قومه، وبعثت إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن عالمية الرسالة التي تنتظم كل أجناس أهل الأرض، وقد رأينا ذلك متجليا في أول كوكبة مثلت هذا الدين، فرأينا بلال الذي مثل العالم الأسمر، ورأينا صهيب الرومي الذي مثل عالم الروم أو بني الأصفر، ورأينا سلمان الذي مثل العالم المشرقي، ورأينا أبا بكر وعمر الذين مثلوا عالم الوسط في العرب. الأمر الثاني أن هذه الرسالة رسالة تنتظم الدين والدنيا، والخاصية الثالثة أنها رسالة تتسم بالديمومة والخلود والبقاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحب أن أقول لكم كلمة في هذه المناسبة صغيرة، يعني لافتة صغيرة لعلكم تتأملونها معي. أكبر قوة طاغية مستبدة قاتلة غاشمة ظهرت في القرن العشرين، والطغاة كثر، لكن هذه طاغية غاشمة مجرمة بلا رحمة، كان الشيوعيون، الذين قدموا للبشرية أكثر من 23 مليون بين قتيل وشريد، بل أكثر من ذلك، لكن اعترافهم هم في سجلاتهم أنهم قدموا 23 مليون. كانوا في المزارع الكلوكوزات والمزارع الجماعية يعطون من ما يسمى بممثل الدين مسدس، يقول له: إذا رأيته يتمتم بكلام لا تعرفه اقتله، وإذا وجدوا صحيفة ورقة ولو حتى من كتاب قصة ألف ليلة وليلة يقتلون صاحبه، قتلوا شردوا مزقوا فعلوا الأفاعيل. لم يفعلوا ذلك فقط، بل قدموا مجموعة من الشبهات، من الشبهات الشيوعية التي حتى وصلت إلى بعض البلاد العربية وأسرت بعض القلوب الضعيفة والعقول السخيفة، وأصبح عندنا في العالم العربي ما يسمى بالأحزاب الشيوعية. فعلت ذلك، وعندما زرناها يا أحبابي، عندما زرناها في روسيا، قدر لي أن أزور هذه البلاد مع وفد مشترك بين جامعة الأزهر وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذهبنا إليهم في قراهم وفي أماكنهم. زرنا جمهورية قرشاي شركس، وجمهورية قبلطاي بلقار، جمهورية الأنقوش، جمهورية الشيشان، داغستان، ثم ذهبنا إلى آسيا الوسطى، وإذا بنا نجد من يحفظ القرآن، من يحفظ صحيح البخاري ومسلم، من يتكلم العربية بطلاقة، من يعرف الأحكام. سألناهم: أين تعلمتم وقد كنتم تراقب حتى أنفاسكم؟ قالوا: كنا نحفر خنادق تحت الأرض، أو نصعد إلى قمم الجبال في تلك الغيران التي في قمة الجبل، إي نعم، ونتعلم دين الله وثبتنا عليه رغم المحن. ويوم أن تقشعت الشيوعية وذهبت إلى غير رجعة، وإذا بهم يخرجون ويقولون: لا إله إلا الله، نحن هنا لم نموت. هذا دين مسكين، من حاول أن يقاوم سيستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن هذه الخصائص أيها الأحبة في هذه الأمة بسببها أعطى الله عز وجل هذا الدين من أنواع الإعجاز ما جعله ينتظم أكثر من جانب وأكثر من نوع من أنواع الإعجاز. ونبدأ بالإعجاز المادي. لقد أعطى الله الأنبياء السابقين إعجازا ماديا، عرضت عليكم بعض صوره فيما وهبه الله لإبراهيم وموسى وعيسى. إذا كان تأملوا معي، إذا كان موسى قد فجر الله له الحجر 12 عينا لكل سبط منها عين يشرب منها، أتدرون ما وقع لنبيكم؟ فجر الله من بين أصابعه وهو بشر، ليس حجر، فجر الله من بين أصابعه ماء متدفقا في غزوة الحديبية عندما كان يفاوض قريش، وقريش تردد يرجع هؤلاء الرسل وفد بعد وفد حتى الماء انتهى الماء من بئر الحديبية، وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله انتهى الماء، قال أبقي عندكم شيء؟ قالوا ركوة، إناء يعني في حوالي 4-5 كيلو، قال ايتوني بها. وضع يده الشريفة عليه الصلاة والسلام وإذا بالماء يتفجر من بين أصابعه ويأتي 1500 من كرام هذه الأمة، هم أسيادنا وقممنا ومن كتب الله على أيديهم بقى هذا الدين هم الصحابة، جاءوا 1500 ليشربوا ويتوضأوا ويملأوا أوانيهم ويسقوا دوابهم والماء يتفجر من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل لأنس، قال يا أنس كنتم 15 مئة يعني 1500؟ قال والله لو كنا 15 ألفا لكفانا لما رأيت من تدفق الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. أنا أكتفي بهذه لأن هذا الباب لوحدي وهو الإعجاز المادي فيه أكثر في تاريخنا من 1000 موقف. الإعجاز الثاني هو الإعجاز التشريعي وهي مهمة. نحن فقط لا نريد أن نقول للناس يعني نحرك كوامن الخير في قلوبهم ثم نقولهم اذهبوا وابحثوا لكم عن تشريع ترونه لأنفسكم، لا، الله من تولى ذلك، ألا يعلم من خلق، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله أحسن الخالقين. ولهذا كان إعجاز التشريع في هذا الدين إعجازا مذهلا. يمكن سمعتم حفظكم الله بما حصل للعالم من أزمة مالية لا زالوا يعانون منها إلى اليوم، في بعض الأحيان تطفو على السطح وبعض الأحيان يحاولون إخفاءها ولكنها موجودة، والسبب فيها أنهم حاربوا الله في شيئين، الربا والمشتقات المالية، يعني بيوع الأوهام. وهذا الدين قد عالج هذه القضايا بطريقة بديعة عجيبة، جعل حرم الربا وحرم بيع ما ليس عندك، لابد أن تكون قد ملكت السلعة حتى تبيعها. على أي حال، الشاهد عندنا في ذلك دراسات من فضل الله تعالى، وعقدنا مؤتمرات في هذا الباب، ولازلت أذكر يعني بحث أختي الكريمة الدكتورة كوثر الأبجي التي هي أستاذة المحاسبة في جامعة القاهرة وبني سويف، عندما عملت مقارنة علمية بناء على معايير التفضيل العلمي للأنظمة، وضعت نظام الضرائب الأمريكي والمصري في كفة ونظام الزكاة في كفة، وبدأت تعرضهما على هذه الأنظمة، وإذا بها تجد تفوق الزكاة على كلا النظامين 16 معيارا. من لطائف الإعجاز التشريعي ما كان يقال قديما عن أن الإسلام ظلم المرأة وأعطاها نصف ميراث الرجل، وهذه سمعتموها كثيرا وسمعتها بناتي وأخواتي. نحن قلنا لا نريد أن نجيب على هذا الكلام بكلام عاطفي، نريد بحثا علميا. استقصينا فيه كل مسائل ميراث المرأة، كل المسائل، المرأة إما أن تكون أم أو بنت أو أخت أو جدة أو مع هذا أو مع هذا إلى آخره، وجدنا أن صور ميراثها منحصرة في ميراثها مع الرجل منحصرة في 34 مسألة تفوق فيها الرجل في 4 مسائل وتفوقت المرأة في 30 مسألة. الآن سنطالب بحقوقنا منكم يا بناتي. الشاهد هذا هو عدل الله عز وجل، هذا الإعجاز التشريعي، إعجاز الهداية. هذا الإسلام إذا دخل أرضاً استوطن العقل والقلب وأصبح جزءاً من وجود الأمة. ومن فضل الله ما دخل الإسلام أرضاً وخرج منها إطلاقاً، بينما الغزاة يدخلون وآخر واحد منهم يخرج يلحقونه بأحذيتهم. هكذا الغزاة، لأنهم يشكلون جسماً غريباً وجملة معترضة لا محل لها في القيمة الأخلاقية ولا في قيمة قبول الناس. لكن هذا الدين لا يدخل ويسري إلى العقول بالقناعة وإلى القلوب بالرضا، ويصبح أهله ممن يتمسكون به ويدافعون عنه. إخوانكم الآن في الصين، في مناطق كثيرة في العالم، ليس هناك إلا بلد واحد جعله الله عبرة لكم لكي تعتبروا، وهي بلاد الأندلس التي خرج منها المسلمون لأنهم أصيبوا بالدائين العظيمين، داء الخلاف وداء الترف. الإعجاز البياني يعني جمال اللغة العربية فيما تضمنته من جمال في لغة القرآن. القرآن يا إخواني له سبك بديع يعرفه المتخصصون في علم البيان والبلاغة. الحرف في الكلمة في مكانه، الكلمة في الجملة في موقعها، الجملة في السياق لا يغني عنها شيء. هذا القرآن فيه من الجمال الشيء العظيم. وأخيراً الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وأعتذر إذا كنت قد أطلت عليكم، لكن المقدمة مهمة لكي تعلموا حقيقة ما منحكم الله من الخير. ما هو الإعجاز العلمي في القرآن والسنة؟ أحبابي، الله عز وجل يعلم كما قلت لكم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وادخر لنا في القرآن الكريم مجموعة من الحقائق. أنا أقول هذا الكلام لأن أخي أحمد بارك الله فيه قال انتبهوا لا تأتوا بنظريات في اليوم الثاني تبطل هذه النظرية. أو يظن أحبابي وإخوتي أننا غفلنا عن هذا الجانب؟ لا ورب البرية، إن كل نظرية أو فرضية أو احتمال نعم نناقشه، نعم نبحثه، نعم نعرضه على المختصين من العلماء والشرعيين، ولكننا لا نخرجه كحقيقة إعجاز حتى يتلاقى فيها أمور مهمة، منها أن يكون حقيقة علمية يقينية مشهودة يشهد بها المتخصصون بأعينهم ومن خلال مشاهداتهم الحقيقية. والأمر الثاني أن تكون قد وردت في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل ظاهر جلي واضح. والأمر الثاني الربط بين هذه الحقيقة وبين الآية أو الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه رحمة من الله بهذه الأمة، لأننا يوم أن نقول لغيرنا، يوم أن يقول غير أين برهانكم؟ يعني دعوني أقول هذه الكلمة، لو تأتي إلى واحد يهودي تقول أين برهانك؟ قال العصا التي كانت قبل 3000 سنة. تأتي لواحد من النصارى أين برهانك؟ قال عيسى كان يبرئ لك قبل 2000 سنة. تأتي إلى مسلم أين برهانك؟ قال تعال معي تعال. أين تريد؟ أذهب بك إلى علماء الفضاء؟ والله يا إخواني يعني في هذه المناسبة وتسمحوا لي، نحن عقدنا مؤتمرا للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في عقر دار الإلحاد في موسكو وفي صالة فونت غورباتشوف، وحضره معنا طبعا أخي الحبيب دكتور محمد كان معي ومعنا مجموعة كبيرة من العلماء، ومكثنا 4 أيام. لكن كان من ألطف ما رأيت عالمة فضاء كانت إذا دخلت مع الباب الخلفي يجلسونها في مقدمة الصفوف وتضع السماعة في أذنها وتكتب. جاءتني في اليوم الثاني تقول لي يا دكتور عبد الله أنا مذهولة مما أسمع. قلت لها ولما؟ قالت أنا قبل أن تأتوا إلينا كنت أدرس رواد الفضاء، أقول لهم إذا وصلتم إلى 25,000 قدم فوق سطح البحر فإن التكافؤ الفيزيولوجي بين جسم الإنسان وبين هذه المرحلة يكاد ينعدم، وبالتالي يرتفع الحجاب الحاجز فيضغط على الرئة فيصبح التنفس ضيقا، ثم تدخل في الحالة الحرجة وتموت إذا لم تحافظوا على البدلة الفضائية. قالت هذه الحقيقة نحن لم نعلمها إلا قبل 100 سنة، لم نعلمها إلا يوم لما اخترعنا المنطاد وبدأنا نقيس طبقات الجو. قالت ولكني سمعتكم وأنتم تشرحون قول الله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد. يصعد في لغة العرب ليست كيصعد، يصعد اسم الفعل المضاعف يعني يصعد كثير كأنما يصعد في السماء. قالت أنا أشهد أن هذا الكلام ليس من عند محمد ولكنه من عند رب محمد. تعال معي لكي تأس في الجلسة القادمة لتقف أمام، كانوا حوالي 1000 الذين حضروا تقريبا الشيخ محمد، تقريبا 1000، وفي 64 عالم من كبار علماء روسيا كانوا حاضرين معنا، ويتقول لهم الشيوعيون زيفوا عقولنا عندما كانوا يقولون الدين ميتافيزيقيا غير خاضع للعلم غير خاضع للعقل. أنا أشهد أن هذا الكلام هو العلم والدين، وأشهد أن هذا يستحيل أن يكون من عند محمد، إنه من عند الله. أنا أشهد أمامكم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن تأملوا معي هذا الحديث في صحيح مسلم، روى الإمام مسلم عن عبد الله بن فروخ إلى آخره أنه قال إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، مفاصل جسم الإنسان. في رواية الإمام أحمد في الإنسان 60 و300 مفصل، تحدي العجيب. طب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من كان يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ لا الرومان ولا اليونان ولا قدماء الهنود ولا قدماء المصريين ولا أحد فوق الأرض. اليوم توفر للإنسان أن يدخل في عالم التشريح والتصوير الدقيق وأن يعدها، انتبهوا هكذا، عدوا مفاصل الجمجمة 86 مفصلة، وعدوا مفاصل الحنجرة 6 مفاصل، والقفص الصدري 66، والعمود الفقري والحوض 76، والمفاصل مفاصل الأطراف العلوية 32 × 2 = 64، ومفاصل الأطراف السفلية 31 لكل مفصل، في 2 × 62، والمجموع 360 مفصلا. من علمك يا محمد؟ هل كنت أستاذا في التشريح تخرج من الجمجمة 86 مفصلا؟ من كان في مقدوري أن يعلم هذه المعلومة وقت تنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن الله يقول وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا الأقمار الصناعي تشهد بصدق الرسول، حقيقة هو طويل شوية لكن لا بأس، بسم الله. موجزه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أهل اليمن 22 رسولا، كان من ضمنهم وبر بن يحنس الأنصاري، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل صنعاء، قال له يا وبر اذهب إلى أهل صنعاء فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، اللهم صل على محمد، فإنهم أطاعوك يا وبر فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك، وهنا تبدأ العجائب، فإنهم أطاعوك يا وبر، سبحان الله، كأن الله كشف لمحمد صلى الله عليه وسلم هذه المنطقة ليراها. قال يا وبر ابن لهم مسجدا واجعله من عند الصخرة الململمة في أسفل جبل غمدان إلى حائط باذان، واجعل جبل ضين تلقاء وجهك. جاء فدعاهم، طبعا هذا هو هذا المسجد، جاء فدعاهم إلى لا إله إلا الله، أجابوا إلى الصلاة أجابوا، قال تعالوا إذن لكي نبني المسجد الذي حدده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الصخرة الململمة الموجودة في أسفل جبل غمدان؟ قالوا هذه. أين حائط باذان؟ قال هكذا. أين جبل ضين؟ قالوا هذا الجبل الذي أمامك. فوضع المسجد بناء على الوصف الدقيق أو الإحداثيات كما يقول إخواننا المهندسون الذي حددها محمد صلى الله عليه وسلم. اليمنيون من شدة حرصهم على هذا التراث وضعوا عند الصخرة عمود أسموه إلى الآن المسمورة إلى الآن، وعند حائط باذان وضعوا عمودا أسموه المنقورة وحافظوا عليه إلى اليوم. شركة جوجل إيرث التي تشاهدونها الآن اتصل بها وقيل لها نريد منك أن تصوري بالأقمار الصناعية هذا المسجد وكيف وعلاقته بجبل ضين، هذا جبل ضين الذي تشاهدونه أمامكم الآن، هذا جبل ضين في منطقة اسمها عمران، ثم تأخذ سهما مباشرا من قبلة المسجد متجها إلى مكة المكرمة أقدس بقاع الله في أرضه، مكة حبيبتنا القلب والقبلة والحب على أي حال. انظروا الآن سوف نتوجه من داخل هذا المسجد بسهم من قبلة المسجد ونرى كيف سيتخطى هذا السهم الجبال. طبعا بالمناسبة أنا كنت أعيش لسنين طويلة في منطقة أبها، أبها بلاد الجبال الجميلة في المملكة العربية السعودية، هي طبعا بينها وبين اليمن حوالي 150-200 كيلو، أي نعم، ولكن أقول لكم بأن جنوب الجزيرة كله جبال. الآن سوف يتجه، انظروا هذا السهم من قبلة المسجد نتوجه به، هذا الآن كما تشاهدونه قامت به شركة لا علاقة لها لا بالإسلام ولا بالقرآن، ولكنها جاءت لتعمل عملا فنيا مهنيا، نعم، وجاءت بهذا السهم وذهبت به إلى جبل ضين، وإذا به يصل إلى قمة الجبل. ثم سننظر الآن بعد أن يعود هذا السهم من المسجد كيف يخترق هذه الجبال ويمشي إلى أن يدخل إلى مكة المشرفة المكرمة المحبوبة عند كل مسلم، بل ويصل إلى الكعبة. سوف ننظر إن شاء الله تعالى. انظروا معي، هذا هو جبل ضين، وصل إليه السهم تماما، والآن سنعود حتى ننطلق من الجامع إلى داخل مكة المكرمة. شوف الآن، يعني يا أسفاه الرؤية، يعني أنا أقول إنها وسط، لكن انتبهوا معي، هذه كلها جبال، أكاد أقول آلاف الجبال، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حق ولا ينبئ إلا بحق. وبدأ يمشي هذا السهم مستمرا متجها إلى مكة المكرمة، انظروا إليه ويمشي إلى أن يدخل الحرم المكي الشريف. الآن ستشاهدون هذا هو الحرم، ويصل هذا السهم إلى وسط الكعبة بين الحجر الأسود والركن اليماني. من علمك يا محمد؟ من كشف لك هذه الحجب حتى تحدد هذا الأمر بهذه الدقة؟ إنه الله الذي كشف له كثيرا من حجب الغيب، فحدثنا عما كان في الماضي وعما هو واقع حتى في نفوس الناس. الله سبحانه وتعالى يقول عنه: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يخرج ما في قلوبهم، ينبئه أنهم في الداخل يؤمنون برسالته. لكن هذه هي الكعبة، وهذا هو الذي تشاهدونه يا أحبابي. أسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين حقا، وأن يثبتنا على هذا الدين إلى أن نلقى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do.